إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقصة اليوم أحبتي في الله قصة عظيمة ذكره الله تبارك وتعالى في سورة سميت باسم صاحب القصة، وإن كانت الآيات لم تذكر له بلدة كان يقطنها أو عصرا كان يعيشه، إلا أن الآيات أتت في 34 آية تضع يد المؤمن على نقاط مهمة ينبغي أن يحياها وأن يحيا لها وبها. قصة ولي من أولياء الله تبارك وتعالى لم يكن على قول جمهور السلف لا نبيا ولا رسولا، وإنما كان حكيما وليا لله عز وجل، ومع ذلك ذكر الله تبارك وتعالى من الآيات في نصيحته ووصيته، بل وسمت سورة كلها باسمه، إنه لقمان، إنه لقمان عليه السلام. فمن هو وما تلك السيرة الحسنة التي ذكرها الله تبارك وتعالى له؟ لقمان كما قلنا ليس بنبي ولا برسول، وإن كان قال ذلك عكرمة والشعبي، لكن جمهور العلماء على أنه كان حكيما في قوله وليا لله تبارك وتعالى في طاعته. ولذا قال ابن كثير عليه رحمه الله عليه رحمة الله: كان لقمان ذا عبادة وعبارة وحكمة بليغة. كان ذا عبادة لله عز وجل، وعبارة حسن كلام وحسن اختيار للألفاظ، وحكمة بليغة، وهكذا كان. أما العصر الذي كان يعيش فيه فقيل كان في عصر داود، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك ذكرناه هذه المرة بعد القصة الماضية من قصة أصحاب السبت، ولعل أصحاب السبت ولعل لقمان أدركوا عصر داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقالوا لقمان كان رجلا أسود اللون من سودان مصر عظيم الشفتين، لكنه كان ذا عبادة وعبارة وحكمة بليغة، سكن أيلة أيضا والتي هي على قمة خليج العقبة في فلسطين المحتلة الآن، وكان عبدا في أول أمره، وقيل كان نجارا، ولكنه لحكمته وحسن سيرته ولاه قومه قاضيا قاضيا في بني إسرائيل، وظل على ذلك حتى ظهر أمر داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فتوقف لقمان عن الفتوى وعن الحكم بين الناس، فقيل له ما السبب في ذلك؟ قال: كيف لا أكتفي وقد كفيت، كيف لا أكتفي عن الحكم بين الناس وقد كفاه الله عز وجل ببعثة رسول. وهذا يدلك على حسن ديانته وورعه، فإنه ليس غرضه أن يظهر بين الناس وأن يشار عليه بالأصابع، وإنما غرضه أن يحيى الناس على ما يرضي الله تبارك وتعالى. كان قاضيا في بني إسرائيل وأثرت عنه حكم كثيرة، لكن أبلغها ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي سميت باسمه بسورة لقمان. افتتحها الله عز وجل بقوله جل ذكره: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربنا سبحانه يبدأ هذه السورة بالثناء على نفسه جل ذكره سبحانه، ويثني بأفضل الأعمال وأكثرها قربة إليه من إتيان الصلاة وإيتاء الزكاة واليقين بالله تبارك وتعالى، وأخبر أن هؤلاء هم أصحاب الهداية والفلاح. وبعد آيات قليلة يذكر تلك القصة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذا افتتاح القصة بهذه الآية العظيمة، أن الحكمة التي كانت عند لقمان لم تكن من عند نفسه، وكذلك كل خير يؤتاه العبد إنما هو من ربه، وهذه تغرز في وفيك يا عبد الله تواضعا لله عز وجل. لا تظنن يوما إن قدمك الناس أنك بنفسك تستحق ذلك التقديم، وإنما الله عز وجل هو الذي قدمك. فاخشى وإياك أن تستدبر أمره، فإن الذي قدمك قادر على أن يؤخره، وإن الذي رفعك قادر على أن يضعك، فاستقم على أمره. وإياك أن تروغر وغان الثعالب، ولقد آتينا لقمان الحكمة، الله عز وجل هو الذي آتاك على قدر وحسن ديانته وعبارته وحكمته، لكن الله عز وجل هو الذي رفع شأنه وأعلى ذكره. وهذه كانت حتى لأفضل خلق الله سبحانه، رسولنا عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك؟ الله هو الذي شرح له صدره، ورفعنا لك ذكرك، الله عز وجل هو الذي رفع له ذكرك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، هذا يستحق الشكر لله عز وجل، هذا يستحق الشكر أعظم الشكر لله. المفكرون يقولون: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، أي آتينا لقمان الحكمة فاشكر يا لقمان ربك عليها، فهي نعمة، أو آتينا لقمان الحكمة وآتيناه أيضا اشكر الله، فأعطاه الحكمة وأمره بأن يشكره سبحانه عليه. ولكن ماذا يضيف شكرك أيها العبد الضعيف إلى الله؟ ماذا يضيف؟ ماذا يفيد من ملكه ذكرك له؟ ماذا ينقص من قدرته وعدته معصيته؟ لا والله، لا يزيد ملكه طاعتك، ولا تنقصه معصيته، وإنما الطاعة ستعود عليك بالثواب والأجر إن أطعت، والمعصية ستعود عليك بالذنب والعقوبة إن عصيت، فالأمر عائد إليك. يا أيها الناس جميعا طائعهم وعاصيهم، غنيهم وفقيرهم، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء في أموالكم، أنتم الفقراء في قوتكم، أنتم الفقراء في عزكم، أنتم الفقراء في عددكم، أنتم الفقراء في عتادكم، أنتم الفقراء في حياتكم، أنتم الفقراء في مماتكم، أنتم الفقراء في دنياكم، أنتم الفقراء في آخرتكم، فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ما دمتم فقراء، ما دمتم ضعفاء، والله هو الغني الحميد، فارعوا هذا الحق له، واعرفوا قدر أنفسكم. من يشكر لن يزيده شكرك شيئا، وإنما سيرجع إليك ثواب شكرك.
فالله محمود بك وبغيرك ومشكور بك وبغيرك. الحمد لله فاطر السماوات والأرض بدون أهل السماوات ولا بدون أهل أرض الله له الحمد، وله الحمد في السماوات والأرض بدون حامدين، فهو محمود مشكور. كيف ذلك؟ أقول لا تتصور ذلك، لأنك تتكلم عن رب وأنت تتخيل حال عبد، والعبد ليس كالرب، فالعبد عبد والرب رب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يحمد غير بغير حامدين، ويشكر بغير شاكرين، لأنه مستحق للحمد بدونه سبحانه. وأضرب لك مثلا تقريبيا، ولله المثل الأعلى. شخص جميل، جميل المظهر حسن الصورة، هو جميل، سواء قلت أنت أنه جميل أو مكثت تتوصف به، هو جميل، لا يحتاج إلى كلام، لن يزيده ثناؤه ووصفك له، لن يزيده جماله، هو جميل. فإن أنت مدحته أتاك منه عطية أو ابتسامة فهذا فضل منه، وإلا هو لا يحتاج إلى وصفك. هذا في الناس. الله تبارك وتعالى ليس كالخلق، فهو في كل وصافه له الكمال بدون الناس سبحانه. هو الخالق بدون الخلق صفة له، هو البارئ المخرج للناس قبل الناس، فليس بعد خلق الخالق استفاد اسم الخالق، ولا بإبراء البرية استفاد اسم البارئ. هذه العقيدة الطحاوية. فالله لا يحتاج إلى أحد سبحانه، فمن شكره عاد الخير له بثواب شكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله تعالى لا يضره كفر الكافرين، ولا يفيده طاعة الطائعين، وإنما هو مستغن عن الخلق أجمعين سبحانه، بل لو أعطاه ما نقص ذلك من ملكه، كما يقول سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ينقل لنا في الحديث القدسي عن رب العزة: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وطائعكم وعاصيكم وصغيركم وكبيركم وأسودكم وأبيضكم والكل وقفوا مرة واحدة، قاموا في صعيد واحد، فسألوني، كل واحد سأل حاجة، هذا عاوز مثل الدنيا، وهذا عاوز دنيا أخرى، هذا عاوز مثل بلاد كذا، وهذا عاوز مثل بلاد كذا، هذا عاوز مثل ما كان عند الأقدمين، وهذا عاوز مثل ما كان عند الأخرين. فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، خيط دخلته في البحر يطلع بإيه؟ أهو ده اللي حينقص من ملك الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا لقمان الحكيم الذي كان قاضيا في بني إسرائيل، الذي آتاه الله العبادة والعبارة الحكمة البليغة، يوصي ويوصي من؟ يوصي ابنه. وكيف بالرجل الصالح الشفيق الرحيم بالناس جميعا إذا أراد أن يرحم ولده؟ كيف تكون رحمته؟ كيف بالرجل الرقيق طيب القلب الذي يحن على كل ضعيف، كيف به إذا أراد أن يرحم ولده؟ لا شك أن هذه الرحمة غير مشكوك فيها، وهذه الرافة لا تتكرر عند الكثيرين. فهذا رجل صالح ولي من أولياء الله، حكيم يوصي ابنه، فوالله لنعم الوصي. ثم إن الله ذكر في كتابه ورعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فكيف بتلك الوصية؟ يروي ابن هشام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجلة لقمان، معه وصايا من وصايا لقمان، فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام حسن، وما آتاني الله تبارك وتعالى أفضل منه، قرآن أوحاه الله إلي فيه هدى ونور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما هذه الحكم؟ ذكر الله تبارك وتعالى منها بعضا. أولها: لعب ابنه، وانظر إلى الرفق. يا بني، كلمة ترقق القلب من الابن تجاه الأب، مثل يا أبت من إبراهيم لأبي، كلمة ترقق قلب الأب بالنسبة للابن حتى يكون أقدر. فليس القصد أن تلقي الكلام إلى الناس، إنما القصد أن يكون عندك رغبة في أن يستجيب الناس لكلامك. هذا يعظ ابنك، ولكن أخذه بمنتهى اللطف نصيحة للآباء الذين ينصحون أبناءهم بالأوامر فقط، ليس الأمر كذلك. هذا أفضل منك لقمان، يعظ ابنه، ولربما ابنه أفضل من ابنك، ومع ذلك يتلطف معه. يا بني، أنا أبو وأنا سبب وأنا وأنا، لكن ماذا تريد؟ تريد إصدار أوامر أم تريد استجابة؟ تريد استجابة، تلطف تلطف. يا بني لا تشرك بالله، الدرس الأول لطف، الدرس الثاني ترتيب الأولويات. هو يريد أن يوصي بخمسة أو ست وصايا، يريد أن يوصيه بتوحيد الله، ببر الوالدين، بإقام الصلاة، بحسن الخلق، وعدم الكبر والبطر. نعم، رتب هذه الأمور حسب أهميتها. أول أمر يهتم به صحة الاعتقاد، توحيد الله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يروي عبد الله أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم المهتدون. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: من منا لم يلبس إيمانهم بظلم؟ من منا لم يظلم أي مظلمة، حتى لو لنفسه، حتى بمعصية الله، من منا لم يظلم نفسه في شيء؟ فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ليس بذاك، ليس هذا هو الظلم المدمر اللي يمنع الأمن الكامل في الدنيا والآخرة. الظلم المدمر المهلك اللي يمنع الأمن في الدنيا ويمنع الأمن في الآخرة الشرك. قال: أنا سمعت قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الشرك المدمر، هذا هو الظلم المدمر. والظلم ظلمات يوم القيامة، وهو ثلاثة: ظلم في حق الله وهو الشرك، وظلم للناس وهو أخذك حق أخيك بغير أن يكون لك حق فيه، وظلمك لنفسك بمعصيته سبحانه. أظلم الظلم، سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أظلم الظلم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. صحيح صحيح صحيح. كيف تظلم أباك؟ لا شك ظلمك لأبيك أعظم من ظلمك لرجل في الشارع. وما المعروف الذي أتاك من أبيك كان سببا في مجيئك، لكن هل هو خلقك؟ لا. رزقك؟ لا. أحياك؟ لا. يميتك؟ لا. إذن هو سبب، ومع ذلك كانت الوصية به عظيمة، فكيف بالذي خلقك ورزقك وأحياك وأماتك؟ كيف بك معه ثم تعبد غيره؟ كيف به يرزقك وتشكر سواه؟ خيره إليك وإلى العباد نازل، وشرك وشر الناس إليه صاعد. أليس هذا الظلم؟ أليس هذا الظلم؟ فما الظلم إذن؟ الظلم هو وضعك الحق عند غير صاحبه. فإذا كان أعظم الحقوق الخلق والرزق والإحياء والإماتة تضعها عند غيره، فتقول يا سيدي فلان لي عندك مظلمة، ابني ينجح زوج كثير يأتيها حمل، تتوسل تدعو غيره. أليس هذا ظلم؟ أليس هذا أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك؟ والله تبارك وتعالى حذرك في كتابه فقال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ابتداء أموات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. كيف يقدرون على الاستجابة؟ كيف يقدرون وهم أموات؟ ما الفرق إذن بين الميت والحي؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا ينبئك مثل خبير، الذي ينبئك الله الذي أخبر بالأمور كلها سبحانه. إن الشرك لظلم عظيم. هذا أظلم الظلم. سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وإن كان الظلم في حق الله أعظم، إلا أن الظلم للناس أيضا ظلم ومهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن أخذ شبرا من الأرض بغير حق قيد له يوم القيامة من سبع أراضين. شبر فوق لكن 100 كيلو تحت يربط في عنق يوم القيامة إذا أخذ شبر من الأرض. ولذلك الله بعد أن ذكر الظلم الأعظم لم ينس ظلم الناس، فقال سبحانه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. كيف بهذا الفهم الدقيق العميق لقدرة الله وحكمته وخبرته؟ يا بني حتى يقرب له المسألة، حتى يضع يده على ما لا يعلم أو ينبهه إلى ما هو عنه غافل إن كان يعلم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. هذه الآية تكلمت عن كل أبعاد الخفاء، كل أبعاد الخفاء، لأن قد يكون هناك شيء موجود لكن لا تشعر به لخفة وزنه. أنت تحمل الهواء الآن لا تشعر بشيء لكن موجود نعم، وقد لا تدري بالشيء لأنه في شيء مأفول عليه، فهناك شيء داخل هذا الحائط يقينا لكن أنت لا تراه بخفائه داخله. وقد يكون هناك شيء موجودا الآن في استراليا، هناك أحداث وأناس نايمين وصحيين ويأكلون ويشربون لكن لا تعرف بهم لبعدهم. هذه الأبعاد الثلاثة ذكرها لقمان لابنه ولخصها في هذه الآية يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. هذا أخف شيء، تكون في ايدك 10 حبات من خردل نبات ضعيف جدا، لكن لو حملت 10 لا تشعر انك تحمل شيء. ياتي بها الله، ياتي بها الله، فتكن كمان في صخره جوه لا احد يعرف بها، ياتي بها الله. ولو دي بقى في اخر السماوات والارض او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، كيف لا؟ ان الله لطيف خبير، علمه بالخفيات هذا هو لطف، معه خبره، كمل العلم، كمل العلم وتم لربك. اذا استشعرت واستشعرت هذا المعنى يبعد ان تظلم احد، لانك قد تظلم الشخص وتستريح نفسيا لانه لا يعرف انك تظلمه، لا يعرف، فتنام انت ظالم له وهو لا يعرف، تنام انت، قد تاخذ منه شيئا ليس من حقك وتنام لانه غافل عن هذا الحق. لكن ايها النائم يراك من لا ينام، يراك من لا ينام، ايها الجاهل يراك من لا يجهد، يراك من عنده السر والعلانية، سواء إنه يعلم السر وأخفى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة مغلقة لا باب لها ولا قوة، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أقول قولي هذا، الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وصية عظيمة ألف الناس فيها كتبا يعجز المتكلم مثلي أن يحيط بها، لكنها تذكرة لرجل صالح حكيم أحياه الله قاضيا في بني إسرائيل وحفظ لنا هذه الحكمة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. بدأ بالتوحيد، ثم ببر الوالدين، ثم بالصلاة والزكاة، وهذا نفس ترتيب الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فابتدأ بقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، توحيد. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، زملوني زملوني، قال يا أيها المزمل قوم الليل صلاة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ثم بعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طول. ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي معه ابتلاء، ولا بد لذلك أن يكون هناك صبر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقول. لا بد، لا بد. وسئل الشافعي رحمه الله، أخير للعبد أن يبتلى أم يمكن؟ خير له، دليل على الخيرية له، أن يبتلى أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، هذا شيء طبيعي. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، رقم واحد، وعملوا الصالحات، رقم اثنين، وتواصل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالحق، وبعد مباشرة لابد يأتي صبر، لابد يأتي ابتلاء، هذه طبيعة، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. بعد أن أمر ابنه وأخبره بقدرة الله وعلمه، أوصاه بوالديه وأخبر فضله على الحق، ولكن مع ذلك نهاه عن اتباعهما في الشرك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الشرك، ومع ذلك أحكم إليهم. ده مع المشرك، ما بالك مع المسلم؟ إن كان غليظ شديد لا بد أن يكون لك عندك صبر عليه، الوالدين خصوصا، الوالدين باب إلى الجنة، إن شئت افتحه أو أغلقه. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إليه. وهذه تحتاج إلى موضوع وحده، واتباع سبيل المؤمنين. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وذكرت في المرة السابقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آدابه، ونجعل له مرة واحدة. ثم بعد الأوامر بالفضليات التي يجب أن تتحلى بها، نهاه عن الخبائث التي يجب أن يتخلى عنها، فقال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحبه كل مختال فخور. يحتاج الأمر إلى وقفات أخرى مع تلك الوصية الخالدة، نسأل الله أن ييسر مثل ذلك. رووا أن لقمان عليه السلام كان عبدا عند رجل يخدمه، فقال له الرجل اذبح لي شاة، فذبح له شاة، فقال ائتني بأطيب شيئين فيها، فأتى له بالقلب واللسان، قال ما وجدت شيئا أطيب؟ قال هذان أطيب شيء في الشاة. بعد فترة قال نفس الرجل للقمان اذبح لي شاة واتيني بأخبث شيئين، القهمة من الشاة. فأتى لقمان فذبح الشاة ثم أخذ القلب واللسان فألقاهما، فتعجب الرجل وقال يا لقمان قلت لك اذبح شاة واتيني بأفضل شيئين، أتيت بالقلب واللسان، ثم قلت ألق منها أخبث شيئين فألقيت القلب واللسان أيضا. قال نعم، هما أطيبها إن طابا وأخبثها إن خبث، القلب واللسان. وإنما قيل المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، هذه من وصايا لقمان التي حفظها لنا المؤرخون ولم تأتي في القرآن. من وصايا لقمان أطع الله تبارك وتعالى ولا تبحث عن الربح يأتيك الربح بغير تجارة، أطع الله اعمل بطاعة الله تبارك وتعالى ولا تجعل كل همك في التجارة حتى تأتيك الأرباح، ستأتيك الأرباح بغير تجارة، طاعة الله والتمسك بها وعبادة الله. وله وصايا أخرى يضيق المقام عن ذكرها، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن القول والعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ومصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم أصلح بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح بين قلوب المسلمين، اللهم أصلح بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع قلوب المسلمين في فلسطين خصوصا على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، اسمعهم على دينك وأذع عنهم وأبعد عنهم كيد الشياطين. اللهم